الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أعدائه. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا رب الرحيم. وين كنا وقفنا احنا؟ الكلام إذن في القراءة، والآن يبين بعض المسائل في أحكام القراءة في الصلاة. هناك صور من الإدغام موجودة في مفردات القرآن. بعض الإدغام هو الواجب وبعضه لا يكون واجبا. الواجب من قال في مسألة 278 عليكم السلام: إذا اجتمع حرفان متجانسان، يعني حرفان من نفس الجنس، نفس الحركة، نفس النطق، مثلا راء دال، إذا تكرر وراء بعض جاء وهو من جنس واحد، الراء أخت الراء، بل هي يعني من جنسها، تمام، الدال هي الدال، فكلمة فيها دالان، راءان، لامان، تمام، هذا من جنس واحد، وكانت حركتهما واحدة مو مختلفات الحركات. فإذا كان هذان الحرفان وأصليان، يعني ليس حرف مقلوب من ياء إلى مثلا همزة أو أتي به بدلا عن حرف آخر، بعض المفاضل اللغة العربية هالشكل تصير، لا، هما حرفان أصليان من أصل الكلمة، حرفان، إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليان في كلمة واحدة وجب الإدغام، كمد ورد، مثلا قوله جل وعلا: ورد الذين كفروا بغيظهم. هنا رد، رد، هذا أكو دالين عندنا في الواقع، أوله ساكن سكونا لازما، والثاني مفتوح مجرور في الماضي. هنا لابد أن يدغمان في بعض، ما نقول ردد، رد. وكذلك قوله تبارك وتعالى مثلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا. مد، لا نقول مدد، فيها حرفان من جنس واحد له الدال والدال، هذا أيضا يدغمان، يجب إدغامهما، يجب، يجب إدغامهما، يعني لا يجوز أن تقرأها كيف مدد وردد الذين، لا، ما يصير. والأحوط الأولى باتفاق اتفاق الفقهاء، هنا احتياط استحبابي ليس وجوبي، والأحوط الأولى فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون، هنا يستحب الإدغام. شنو حروف يرملون؟ هذه صور الإدغام المعروفة، إذا جاء حرف من هذه الحروف الستة بعد تنوين، شلون؟ أو نون ساكنة، نعم، التنوين. الأمثلة كثيرة في القرآن، كثيرة. من يفعل مثلا، إيه؟ هذا نون وراءه إدغام، وأما التنوين الذي نون وراءها سكون، وأما التنوين مثلا نعم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلي يوم ندعو، مثلا تفضيلي يوم ندعو كل ناس بإمامه. فهنا تنوين وراءه أحد حروف يرملون، الإدغام هنا إذن شنو؟ ساكن وليس واجب. الإدغام هنا شنو؟ مستحب مقصودي وليس واجب. المسألة 79: لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد. هناك كثير من المحسنات للقراءة، تعتبر قراءة تامة وجميلة وكذا كاملة، يعني مثلا مسائل الترخيم والإشمام والإمالة والإشباع والترفيق، ما شو، مسائل كثيرة، ترقيق. إذن هذه كلها مسائل ذكرها علماء القراءة، علماء التجويد، كلها لا يجب الإتيان بشيء منها. نعم نعم، أحيانا لا يخلو من إشكال إذا كان يغير المعنى. بل أن بعضا منها لا يخلو عن إشكال، وهذا كالإدغام في كلمتي سلككم. بعض القراء يقرأها شنو؟ سلككم، خلقكم. هذا يخالف اللفظ العربي السليم، يكون هذا التمحل فيها وتكلف بإدغام الكاف أو القاف في الكاف. 280. يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر. هذا مسألة الإخفات والجهر في قراءة الصلاة، يختلف فيها الرجل عن المرأة. طبعا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل هناك فرق في بين صلاتي العشاءين والفجر وبين صلاتي الظهرين. المرأة ما في فرق، لا يجب عليه الجهر في شيء من ذلك. الرجل يجب عليه الجهر في الظهرين فقط، الفجر والعشاءين، والإخفات في الظهرين. بالنسبة للمرأة يجب عليها الإخفات مثل الرجل في الظهرين، ولكن في الجهريات لا يجب عليها ذلك، هي مخيرة. يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان إماما، يعني المؤمن يقرأ، جاي يقرأ الفاتحة والسورة، أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء. طبعا احنا لما نقول يجب عليه الجهر فيه يعني شنو؟ مو في كل الأذكار، وإنما في القراءة، ذكر هو في القراءة يجهر بالقراءة. إذا قلنا بالقراءة يعني شنو؟ الحمد والسورة فقط، لا نقصد شيئا آخر. الأذكار كلها هذا ما كلها مخير فيها، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء، وأن يخافت بها يعني بالقراءة في الظهرين طبعا وجوبا. ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما، حتى في الإخفاتيات يجهر بالبسملة في الحمد والسورة. شلون؟ استحباب. ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما. ويأتي حكم قراءة الإمام المأموم في أحكام صلاة الجماعة. هناك راح تجي مسائل، متى يجب على المأموم أن يقرأ؟ أحيانا يجب عليه أن يقرأ المأموم، يعني مثلا إذا كان فائتته ركعة ملتحق بالركعة الثانية، فإذا صار الإمام في ثالثته والمأموم في ثانيته يجب عليه أن يقرأ. أو إذا كان مثلا المأموم يقرأ بصوت جدا ضعيف وبعيد والمأموم لا يسمعه أبدا، يستحب له حين ذاك أن يقرأ أو أن يسبح. المهم هناك أحكام لقراءة المأموم. ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة. ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين كالرجل، وتتخير في غيرهما. في الجهريات تستطيع أن تجهر وتستطيع أن تخافت، والأحوط لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها. هذا احتياط وجوبي، الأحوط لها الخفوت، طبعا مو وجوبي وإنما شنو؟ بس وجوبي. إذا خيف أنه مثلا صوتها فيه فتنة وكذا، إذا خيف ذلك. والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي. الآن ذكرنا أنه على الرجل أن يخافت في كذا ويجهر في كذا من الصلاة، لكن السؤال هنا، ما هو حد الجهر؟ ما هو مقياسه؟ ما هو عماده؟ في فرق هنا عند العلماء. السيد الخوئي، السيد السستاني مثلا، ظاهر ميرزا جواد أيضا، يقولون العبرة في الجهر بالصدق. هل يصدق على هذا الذي يقرأ أنه يجهر، سواء كان صوته كالفحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الآن كلكم سمعوني يمكن ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما تسمعوني؟ السيد الخوئي يقول إذا صدق في العرف أن هذا الجهر يكفي على الرجل أن يجهر. شلون؟ إذا صدق في العرف أنه جهر، إذا صدق، ماذا إذا كان هذا يصدق في العرف أنه جهر، السيد الخوئي يستقرب ذلك، يقول هذا ما دام مسموع الجهر، الجهر بالصوت يعني أنك تطلع الصوت، جوهر الصوت يطلع، فهذا جهر في العرف يكفي هذا ولو كان مثل الفحيح. بينما السيد الإمام مثلا وعلى من واله بعض الفقهاء يقولون لا يكفي مثل الفحيح في الجهر، لا بد من خروج جوهر الصوت. يعني بعض العلماء يقولون يكفي في الجهر أن تسمع من بجانبك، مثل هذا السيد الخوئي، يكفي في الجهر أن تسمع من بجانبك ولو بمثل الفحيح إذا صدق في العرف. إذا صدق في العرف أنه جهر. المهم تسمع من بجانبك هذا جهر. السيد الإمام يقول لا تسمع من بجانبك بشرط ظهور جوهر الصوت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الجهر مو بمثل الفحيح. على كل حال السيد القوي إذن والسيد السستاني مثلا يرون أنه شنو مجرد الصدق العرفي وإن كان بمثل الفحيح يكفي في الجاء. 81 يتخير المصلي في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة بين الجهر والفحوط. احنا قلنا أنه صلوات الظهر يخفت فيها على عليكم السلام ورحمة الله تفضل يجب إذن في الظهرين خفوت بشكل مطلق بشكل داعن. أما أنه في يوم الجمعة بالذات إن صليت الجمعة أو صليت الظهر من يوم الجمعة يعني بدأت صلاة الجمعة هنا تتخير في القراءة فقط في صلاة الظهر تتخير بين الخفوت والجاء في الأوليين يعني في القراءة المقصود إيه القراءة. كيف ليش تخير فيه كل الفقهاء يقولون بذلك لكن ليش يقول في الأوليين على فكرة لأنه أحيانا المصلي بدل التسبيحات هم يقرأ الفاتحة صح ولا لا أيضا يجاهر لا هناك يتعين الخفوت راح يجينا إن شاء الله. 82 إذا جهر في القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلا منه بالحكم أو نسيانا صحت صلاته. نسيت مثلا صلاة الفجر أخفت أو صلاة الظهر جهرت نسيانا الصلاة صحيحة أو جهلا بالحكم. وإذا علم بالحكم أو تذكر الناس أثناء القراءة صح ما مضى ليس عليك أن تعيد. يعني لما قرأت الفاتحة جهرا في الفاتحة في الظهر قرأتها جهرا في الظهر غير الجمعة يوم جيت أقرأ السورة تذكرت أو إمام الجمعة أحيانا يحصل له هذا في صلاة الظهر يقوم يجهر بالقراءة فيذكره المأموم يقول له مثلا سبحان الله فالإمام يتذكر هل يجب عليه أن يعيد ما مضى؟ لا يمضي في قراءته. لا يجب لا يجب تنبيهه لا ما ذكر أنه واجب تنبيهه لكن يستطيع ذلك يعني حتى تتم الصلاة وكذا. عادة المأمومين لا يرتاحون إلا إذا نبهوا لكن عليهم أن ينبهوا بما لا يخرجهم عن الصلاة. يعني مثلا بنية الذكر المطلق يقول سبحان الله مسموع بنية الذكر ليس بنية التنبيه والمخاطبة. إذا صار بنية التنبيه والمخاطبة شنو تبطل صلاته.
ما يصير لبنائها
كيف
ما بيصير لبنائها
لا أنت أنوي الذكر هو راح يسمع تلقائيا راح يسمع ويتنبه لعله. بل أنه بعضهم في بالنسبة للجهر والخفوت يقرأ الآية هذه لا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها. إذا قرأ هذه الآية المأموم يعني مثلا الإمام جهر في صلاته في موضع الإخفات والخفوت فالمأموم مش قال لا تجهر بصلاتك يصغر صوته فيه ولا تخافت بها فالإمام يسمع. وإذا كان أتى بها بنية التلاوة والترتيل والذكر المطلق يقول جائز بشرط أن لا ينوي تخاطب لا 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 فقط ليش يسوي ليجعل نيته خالصة لتلاوة الذكر ما يخالف لكن أنت أنويه لله كذكر مطلق شو يصير أنت أنويه ذكر مطلق والبقي على الله شو عليك أنت ها الإمام إذا إيش؟
لو كان صلاة صحيحة كمان ما كنت بدار
هي صحيحة طبعا حتى لو ما تنبه ما دام إنه
صحيحة بس القصد يعني لو ما كان
على كل حال يعني هو لعله من إكمالها مثلا في نظر المأموم يريد نبه. المهم خلي يصير بنية الذكر المطلق. طيب إذا جهر في القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلا منه بالحكم أو نسيانا صحت صلاته. وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي. 83 لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل. يعني مثلا واحد يريد يقرأ سورة طويلة كمثال، يعني مثلا يريد يقرأ سورة الفتح، يأخذ المصحف، بالذات إذا كان المصحف أوراق طبعة صغيرة جيد. شلون؟ حتى هذا مو مشكلة، يعني حتى الطبعة الكبيرة، لكنه غاية الأمر يقول شنو؟ وين احنا نقرأ؟ نعم، لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكن من الحفظ، حتى لو أنت تتمكن من الحفظ لكنك غير حافظ الآن، مو مستظهر عن ظهر قلب القرآن، تريد تقرأ في حتى لو كنت متمكن من الحفظ تستطيع أن تقرأ، إيه حتى لو كنت تحفظ تستطيع أن تقرأ في المصحف، ظاهر حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى. أو الاهتمام تقدر تأتم، يعني الآن أنت الفاتحة مثلا مو حافظها، تتمكن من الحفظ، خب ما حفظت، تريد تقرأ الفاتحة في المصحف مباشرة، تمام؟ أو تتمكن من الاهتمام مع ذلك لا تأتم، تقدر تأخذ المصحف وتقرأ مباشرة هذا الفاتحة والسورة. أو المتابعة، واحد قاعد يصلي وأنت تصلي يمه بجنبه وتقرأ ما يقرأ، أو لم يتمكن من ذلك، يعني تمكن من هذه الأشياء كلها أو لم يتمكن من ذلك، يجوز لك أن تقرأ في المصحف، وإن كان الأحوط ترك ذلك، وإن كان الأحوط ترك ذلك في الفريضة خصوصا. نعم، وإن كان الأحوط ترك ذلك في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه الأمور ولا بأس. زين، إذن في الفرائض الاحتياط الاستحبابي أن لا تقرأ من المصحف مباشرة، لكن في النوافل ليس في احتياط أبدا. يعني مثلا في النوافل تريد أن تقوم بين يدي الله جل وعلا في مثل هذه الليالي الشريفة، مثلا الليلة هذه ليلة 23 رمضان، يستحب قراءة العنكبوت، سورة العنكبوت والروم والدخان. زين، اسمح لي، يجوز قراءتها ويستحب قراءتها، أقول ويستحب صلاة 100 ركعة في هذه الليلة. أنت تريد أن تجمع بين الصلاة وبين التلاوة، تريد أن تتلو هذه السور في الصلاة، فأنت ما حافظ هذه السور مثلا، فأنت تقوم تجعل، خصوصا إذا كان عندك مثلا مصحف صغير هذا جيد، تأخذ المصحف الصغير في جيبك وتأشر على سورة العنكبوت والروم وكذا، فإذا قرأت الفاتحة تطلع المصحف تقرأ تتلو هي السورة التي تريد أن تقرأها وراء الحمد. نعم، تمام، هذا كلش شيء رائع. البعض أصلا يتلو القرآن كله في الصلاة طوال رمضان، يعني زين، من البقرة الحمد والبقرة وجاي كله، إذا كان حافظ فبها ونعمت، إذا محافظ من خلال المصحف الشريف، تجعل المصحف في يمينك وتقوم بين يدي الله جل وعلا تقرأ الأجزاء كلها وأنت واقف في صلاتك بين يدي الله، هذا كم هي عظيمة عند الله جل وعلا. كذا في مضمون رواية ما في موالاة، ما يشتغل، لأن هذا قراءة، قراءة لا، الشرط أن لا يخرج الوقت، يعني أنت تريد في صلاة الصبح تقرأ سورة البقرة قطعا يطلع الوقت، زين، أما في صلاة الليل تريد تقوم ساعتين ثلاث أربع عندك ما شاء الله الليل، زين، نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كما يقول الله جل وعلا.
نستطيع أن نقرأ شيء من الآيات،
يسير من الآيات أو كثير بلا فرق. طيب، هذا في المضمون في رواية في نهج البلاغة، يتكلم الإمام عن المتقين والمؤمنين سلام الله عليه، يقول صفون أقدامهم يتلون كتاب الله يحزنون به أنفسهم كذا، يعني هذه كلها روايات كثيرة في تلاوة القرآن في أثناء الصلاة، شيء عظيم جدا، وفق الله إياكم لكل خير. نعم، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره، يعني تأخذ مفاتيح الجنة بين يديك أيضا نفس الشيء، تقرأ الدعاء، إذا بتقرأ دعاء طويل، زين، تقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي في القنوت فليكن فبها ونعمت، زين، جيد، أو دعاء الجوشن الكبير في هذه الليلة في الصلاة فليكن، إيه ما في إشكال، ولا يخل بالموالاة إذا كان قنوت وفي صلاة استحبابية خصوصا، لا يخل بالموالاة. نعم، في صلاة فريضة اللي يجي يشوفك ماسك المصحف مفاتيح الجنان وتقرأ قد يقول أنه أنت ما قاعد تصلي، قاعد تقرأ دعاء إذا في فريضة هذا، أما في النافلة لا يتسامح فيها. يعني لاحظ في بالنسبة فريضة إذا تقرأ القرآن فيها اللي يشوفك أنت سابل يديك مثلا ورافع المصحف بيمينك زين، عسى الله يعطينا كتابنا بأيماننا، وعندما يكلمك لا تتكلم، يعرف أنك تصلي تمام، فيشوف القرآن، هذا لا أحد يقول أنك لا تصلي، خلي السورة طويلة. إذا مفاتيح الجنان ماسكة في القنوت ممكن يقال ذلك، أنه قد يقال أنه أنت ما قاعد تصلي مثلا، قد يقال بأنك تخل بالموالاة، قد يقال
مجمعين عليها القرآن.
إيه قراءة القرآن في المصحف. نعم. 84 يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع. إحنا عندنا أنه في الركعة الثالثة والرابعة تسبيحات، تقرأ التسبيح، تذكر التسبيحات، لكن المصلي بالنسبة للمفرد والإمام يتخير بين التسبيحات وبين الفاتحة وحدها. والأحوط للمأموم لزوما طبعا في الصلاة الجهرية بالذات اختيار التسبيح، يعني المأموم لما يكون في صلاة المغرب والعشاء والفجر سمع قراءة الإمام في الركعة الأولى والثانية، سمعها بعد في الركعة الثالثة والرابعة لا يتخير، وإنما يجب عليه أن يسبح، الأحوط لزوما أن يختار التسبيح. ويتعين الخفوت في هذه الركعات الثلاث، في الثانية وفي الثالثة والرابعة عفوا، دائما في كل الصلوات سواء سبحت أو قرأت الحمد عليك أن تخفت دائما في الثالثة والرابعة، حتى في الجهريات، يعني لو اخترت الفاتحة في الجهريات في الثالثة والرابعة تقول أجهر لأن الصلاة جهرية؟ لا، لا تجهر، يتعين عليك الإخفات حتى لو قرأت الحمد. ويتعين الخفوت في هذه الركعات. والأحوط أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد. إيه احتياط وجوبي، نعم لزومي، مع أنه نقول في الركعة الأولى والثانية حتى في الإخفاتيات تجهر بالبسملة استحبابا، لكن هذا ما ينطبق على الثالثة والرابعة إذا اخترت الحمد، لا تجهر بالبسملة لا في الجهريات ولا في الإخفاتيات. عندنا طائفة من المؤمنين الشيعة وهم الأخباريون، تسمعون بالأصوليين والأخباريين، الأخباريين هذول يجهرون بالبسملة في الثالثة والرابعة. أنا صليت وراء في جماعة في البحرين وسمعته يجاهر أخباري. نعم، بعض الاختلافات في القضايا الأصولية في أصول الفقه، اختلافات بينهم، لا لا، لكنهم مثلا لا يختارون الدليل العقلي بكل ما في الدليل العقلي، من يعني بعض الفروق الاجتهادية إن صح التعبير، ليس في العقائد بطبيعة الحال أبدا، ليس هناك أي فرق في العقائد مثلا، عندهم بعض الاختلافات الفقهية نتيجة اختلافهم في بعض الأصول الفقهية. شلون؟ لا يجوز الصلاة خلفهم بلا إشكال. نعم. ويجزئ في التسبيحات أن يقول، طيب احنا قلنا أنه التسبيحات واجبة في الركعة الثالثة والرابعة وتتخير بينها وبين الحمد، فإذا اخترت التسبيحات ماذا يجب عليك أن تذكر وتقول فيها؟ يجزئ في التسبيحات أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات مرة واحدة، يجزئ أن تقولها مرة واحدة، يعني تكتفي بها تذكرها مرة واحدة، بالذات إذا كنت مستعجل مثلا تذكرها مرة واحدة، تخاف الإمام يركع قبلك ويفوتك الركوع كمثال، جيبها مرة واحدة وأمضي. والأحوط ثلاث مرات استحباب. شلون؟ الواجبة واحدة، لا يعني بعضهم يقول لكن قليل، لا الإمام الظاهر هم تجزأ واحدة. والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو بأن يقول اللهم اغفر لي، لكن كل ما أكثرت من استغفارهم جيد. 85 إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد. إذا واحد محافظ التسبيحات، وإحنا قلنا يتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والسورة، الآن مو متمكن من التسبيحات يقرأ الحمد. نعم. 86 مو إحنا ذكرنا أنه التخير جائز للمصلي طبعا غير المأموم، قال المأموم الأحوط له أن شنو؟ يسبح. نتكلم عن المصلي اللي هو مفرد أو إماما، قلنا يجوز له التخير بين التسبيحات وقراءة الحمد وحدها، وهل التخير إذا أخذه في الركعة الثالثة يجب عليه أن يأخذ به في الرابعة؟ لا، إذا أخذ الحمد فقط هل يجب عليه في الثالثة يجب عليه أن يقرأها في الرابعة أيضا؟ لا، إذا سبح في الثالثة فقط يجب أن يسبح في يجوز له التفريق، هذه وهذه كل واحدة منهم شيء. يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب ويسبح في الأخرى. ليش يعدل؟
بس
هي مسكت بنيه اللي هو التسبيحات. ها يعني قصدك سهوا. اذا سهى كان عازم على التسبيحات وسهى دخل في الفاتحه لابد ان يعيد. اما يعيد الفاتحه او يعيد التسبيحات.
طب لو بنص الفاتحه شيخنا وارد من
المدرسه كيف؟
بس
لا بحسب الظاهر الاحتياط انه يكمل. 87 من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية نساه، نسى القراءة أصلا، فالأحوط أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، يعني خلي يعوض. هذا خلي يعوض، إذا نسى في الأولى أو الثانية أو في كلتيهما خلي يعوض بقراءة الحمد وحدها دون السورة في الثالثة والرابعة.
كان عندما قرأ السورة الثانية
شلون؟
قرأ
سواء قرأها أو ما قرأها، المهم أنه إذا ترك الحمد سهوا في الأولى والثانية يعوضها في الثالثة الرابعة. 88 من نسي القراءة أو التسبيح أو التسبيحة حتى ركع فلا شيء عليه. الآن أنت تركتها في الركعة الأولى وفي الثانية ولم تسبح محلهما مثلا ولم تقرأها في الثالث والرابعة، المهم نسيت القراءة مرة واحدة فلا شيء عليه، صلاتك صحيح. ليش؟ لأنها جزء واجب غير ركني. والأولى استحبابا أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة
لكل نسيان،
لكل جزء ينقص تسجد مرة واحدة. 89 تسجد مرة واحدة يعني قصد السجدتين. حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الإحرام، يعني عندما تقرأ وتسبح عليك أن تكون قائما مستقرا ومطمئنا مستقلا. وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين. شنو جهات الافتراق؟ واحد، إذا نسي القيام حال القراءة فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإلا صحت صلاته. وهناك شغلنا لا تصح، لا بد من توفر القيام فيها. هنا إذا قرأ وهو جالس، قرأ وهو جالس نسيانا فإن تداركه قبل الركوع يعني يقوم واقفا ويركع عن وقوف عن قيام، هذا اللي يسمونه القيام المتصل بالركوع راح يجي إن شاء الله، فيوفر القيام قبل الركوع يمضي في صلاته، صلاته مش تصير صحيحة.
كبر وهو قائم،
لنفرض أنه جلس مثلا، جلس لشيء ما،
صار بأزمة عصبية خطيرة
جدا، لا لعله جلس لتناول شيء من الأرض، جلس لتناول شيء من الأرض مثلا لما كبر تكبير، لنفرض هذا كبر تكبيرة الإحرام وسقط شيء غالي على الأرض من عنده، فلوس ولا كذا، أراد يلتقطها يجوز، مو مشكلة، ما يخل بصورة الصلاة حتى لا يطيرها الهواء، حتى لا يأخذها القط، حتى كذا. فلما أراد يأخذها الرجال نسى، ظل جالس، نسي القيام ولكنه يعلم أنه في صلاته، ظل يقرأ نسيانا لوجوب القيام أو لمسألة القيام مثلا. زين، على كل حال مع ذلك يحصل، مع ذلك يحصل. اثنين، إذا هذا فرق. هناك قلنا في تكبيرة الإحرام إذا نسي القيام فيها فقد بطلت، تمام. الفارق الثاني، إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن. يعني هذا الأخ الله يعطينا وإياكم العافية، أو هذه المرأة، هذا الرجل لا يستطيع أن يقوم في كل الفاتحة عليه أن يوفر القيام بقدر ما يتمكن. يعني مثلا يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن قيام، فإذا تعب يجلس يكمل الفاتحة، وإذا بقى مقدار إن أعطيناك الكوثر يقوم واقفا حتى يركع بعد ذلك. المهم خلي يوفر القيام قدر ما يتمكن. فإذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة. يعني يصلي مضطجعا، أول شيء يجلس خلي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ شوي عن جلوس ثم يضطجع وهكذا يوفر قدر ما يتمكن من الوظيفة التي هو مطالب بها. 90. إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها بعد الفراغ منها. خلص من القراءة أتمها، ما بعد ينتقل إلى مكان آخر، الآن شك في صحة القراءة، قرأت الحمد والسورة بعدها بالكامل فرغت منها، شكيت هل كانت قراءتي في السورة صحيحة ولا لا، هل تركت آية من السورة أم لا، هل تلفظت بها صحيحا أم لا، شكيت في الصحة فقط، لا تعتني بشكك أمضي، لم يعتني بالشك. وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع، بعدما انتقل إلى جزء ثاني يعني دخل في الركوع شك في أصل القراءة. احنا من ساعة قاعدين نتكلم فيه بعد ما خلص من الحمد والسورة نتكلم في الشك في الصحة، يعني هو قرأ الآن يعلم أنه قرأ، شك في الصحة، هذا شنو؟ لا يعتني بالشك. أما الآن طبعا لو كان قبل الركوع شك في أصل القراءة يجب عليه أن يقرأ، في أصل القراءة يجب عليه أن يقرأ، بعد الركوع شك في أصل القراءة هل أتى بالقراءة أم لا، لا يعتني بشكها أيضا بعدما دخل في جزء آخر. وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما دخل في الركوع، وأما إذا شك في نفس القراءة أصل القراءة قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة. بل وكذا إذا شك فيها وقد دخل في القنوت، يعني هو الآن في الركعة الثانية، هل يعد القنوت جزءا آخر من الصلاة بحيث لو دخلت فيه وشككت في أصل القراءة نقول أنت خلاص ما تعتني مثل ما لو دخلت في الركوع؟ لا لا، القنوت يعد جزءا مستحبا في الصحة فقط. إذا دخلت في جزء آخر وشككت في أصل القراءة أيضا لا تعتني.
إذا لم أدخل إلى الآن في الركوع ولكن
في القنوت لا يعد جزءا آخر لأنه مو من أصل الصلاة، تمام؟ فهنا لو شككت في أصل القراءة عليك أن تأتي بها. ها؟ تكبيرة الإحرام شنو؟ خلينا نكمل هذه المسألة ثم أسأله. 91. إذا شك في قراءة الحمد بعدما دخل في السورة لم يعتني بالشك أيضا، يعني ما دام خلص من قراءة الحمد ودخل في السورة شكيت هل أنه أنت بسملت للحمد بشكل جيد، هل نقصت منها كلمة كذا، في الصحة يعني لا تعتني ما دام دخلت في السورة. وكذلك إذا دخل في جملة، دخلت في الآية السابعة شككت في الآية الخامسة أتيت بها أم لا، أيضا لا تعتني. وكذلك إذا دخل في جملة وشك في سابقة عليها لا تعتني بشكك.
شك في قراءة الحمد
هذا الأصل، الأصل أنت تقرأ السورة شكيت هل قرأت الحمد أم لا، إيه شك في قراءة الحمد حتى أصل الحمد. إيه يقول هكذا، نعم في قراءة الحمد، لا هو أصلها أصل الحمد. يعني هو الآن فصل زيادة يقول حتى لو دخلت في السورة وشككت في أصل قراءة الحمد لا تعتني بهذا الشيء. لا، القنوت لازلت في المحل وشككت في القراءة كلها ائت بالقراءة كلها. أما الآن مثلا شككت في الحمد فقط وتعلم أنك قرأت السورة ائت بالحمد، والأحوط أنك تعيد السورة بعدها. إذا شككت في السورة فقط وأنت في القنوت ائت بالسورة فقط وهكذا. صلى الله عليه وسلم.